يهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان.
والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول النبي الهادي الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة، وما زلنا مع هذه الآداب المهمة لعموم الأمة، ما زلنا مع هذه الآداب المهمة لعموم الأمة، والتي نتناول فيها سلسلة طيبة من الآداب التي تنفع المسلمين في كل وقت وفي كل مكان. واقتفاء لأثر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رأيت أن نتكلم عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نبين للناس بعض الجوانب التي قد يعني ينساها الناس أو يعتبروها كثير من المسلمين أشياء لا قيمة لها وأشياء تافهة، وهي فيها خير كثير جدا جدا وفيها فضل عظيم جدا جدا، ومن ثم إذا نسيها الناس وتركها الناس قلت البركة، لأن البركة في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كلما كان العمل مباركا، كلما كان قريبا من السنة، كلما كان العمل مباركا. ورب العالمين قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن هذا المنطلق دائما وأبدا نذكر بما ذكر به الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه، نعلم ما علم به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، نظهر ما أظهره النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، حتى يعني يتسنى لكل مسلم أن يرى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ناصحا أمينا ما خان أمته أبدا صلى الله عليه وسلم، وما كتم علما على الأمة، بل أعطاهم ما من طيب إلا وأمرهم به عليه الصلاة والسلام، ومن خبيث إلا ونهاهم عنه صلى الله عليه وسلم. فمن حقه علينا أن نحبه، لأن المرأة يحشر مع من أحب، وبهذا الحب نلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض، فنشرب الشربة الهنيئة لا ظمأ بعدها، فداك نفسي وأبي وروحي يا رسول الله. نبدأ سريعا حتى لا يعني يمر الوقت، نتكلم عن الأدب الأول بالنسبة لآداب الجيران. الأدب النهاردة بنتكلم عن الأدب مع الجيران. احنا اتكلمنا عن أدب الكلام، عن أدب الاستئذان، تكلمنا عن أدب عيادة المريض، تكلمنا عن أدب بر الوالدين، عن أدب كثيرة جدا. ومن الأدب المهم التي ينبغي أن يراعيها الناس وأن ينظروا إليها مسألة الجيران. يا جماعة، مسألة الجيران يعني نريد أن نتحدث في مثل هذه الأشياء حتى يعني يتبدل الحال ويحل الدفء مكان الجفاء الذي حل بين في البيوت وبين الجيران وبين الأصدقاء وبين الزملاء وبين الأقران. بقول لحضراتكم كل ده سببه البعد عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأننا لم نهتم بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله وما أمر به عليه الصلاة والسلام. ومن الأبواب التي فيها تفريط كتير جدا جدا وإهمال كتير جدا جدا الأدب مع الجيران، لأن الجار ده أول إنسان يسمعك، وأول إنسان يشعر بك، وأول إنسان يعني يغيثك إن كان عندك مثلا لا قدر الله شيء معين، سمع صوتا، سمع كذا كذا كذا، هو أعرف الناس وأقرب الناس بك. ولما تبحث في من هو الجار تجد كلاما غريبا وعجيبا قاله الصحابة، قاله التابعون من بعدهم. يعني مثلا سيدنا علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما كثير من الصحابة يعني يقولون أن من سمع الأذان فهو جار. وقالت عائشة رضي الله عنها: كل 40 دارا جار، كل يعني تعد الحد 40. طيب 40 من الناحية اليمين ولا من اليسار ولا من الأمام ولا من الخلف؟ طب أنت لو من كل الاتجاهات، إذن لو أنت في قرية تبقى القرية كلها جيران، كل القرية جيران. فسألت الجار يا أخواننا محتاجة أن احنا نهتم بها ونتأنى وننظر في فضل الإحسان إلى الجيران، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله من علامات الإيمان، كما سنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعله من علامات التي تدل على كمال إيمان العبد أنه يحسن إلى جاره، وكذلك جعلها من علامات البعد عن الله عز وجل ومن علامات غير الإيمان أو من العلامات التي تنافي الإيمان أن الإنسان يؤذي جاره، الإنسان يؤذي جاره. فالأدب مع الجيران باب مهم ينبغي أن يلتفت إليه وأن ينظر إليه ويهتم به. الأدب الأول عدم إيذاء الجار، عدم إيذاء الجار الذي يقطن بجوارك أو يسكن بجوارك، معك بقى في العمارة، في الشقة، في البيت اللي جنبك، في البيت المقابل، وهكذا. خلاص أخواننا، حتى في السفر الذي يجلس بجوارك هذا له حق عليك، وهو أيضا جار مدة الطريق سواء كان الطريق طويل أو قصير أو كذا. ويقولون أن من الجفاء إنسان إذا جلس بجوار إنسان أنه لا تعرف عليه ولا يسلم عليه ولا كذا، تجد السيارة كلها صامتة من أول ما يركب الراكبون حتى ينزلون، وهذا خطأ أخواننا، وينافي كما ذكرت أحدكم السلام، وينافي المحبة والألفة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم؟ السلام والتعارف والكلام ده سبب مباشر في دخول الجنة، وسبب مباشر في التآلف والتحاب بين الناس. أول أدب من أداب الجيران عدم إيذاء الجار. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله، من كان يؤمن بالله الذي خلقه، من كان يؤمن بالله يعني بالله الذي خلقه، واليوم الآخر يوم القيامة، وسمي بذلك لأنه يوم لا يوم بعده، يوم القيامة يوم لا يوم بعده، فسمي يوم القيامة. وقيل لأنه آخر آخر يوم في الدنيا، وقيل سمي بذلك لأنه آخر أيام الدنيا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. الإزاء بقى طبعا يعني عد وقول وحدث ولا حرج، إزاء بقى بالقول وإذاء بالفعل وإذاء بالتنمر وإذاء بالهمز واللمز والغمز، خلاص، وإذاء نفسي وإذاء معنوي وإذاء مادي وتضييق وكذا وكذا. فمن كان يؤمن بالله ربا وباليوم الآخر بالحساب، وأن الله عز وجل سيحاسبك وسينظر في أعمالك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذي المرء جاره. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت أو ليصمت. إذن من علامات الإيمان بالله وباليوم الآخر أن يكرم المرء جاره. الأدب الثاني أن يأمن جاره شره. إنسان في بيوت كده بيبقى البني آدم قاعد في بيته والآن ليه؟ من شر جاره ومن إذاء جاره ومن غلظة جاره ومن سوء خلق جاره، وهذا ينافي الإيمان، هذا ينافي الإيمان. إنسان اللي هو قلق وحزين وخائف بسبب جاره، هذا جاره هذا ليس كامل الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من الأدب أن يأمن جاره شره، تبقى كده مستريح ومطمئن لجارك الذي يسكن بجواره. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه لا يدخل الجنة. شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قلت لحضرتك بعض الناس بيستهين ببعض الأمور، ومنها الاحترام، ومنها احترام الجار، ومنها ألا يؤذي جاره وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يؤمن، لا يأمن جاره بوائقه، خايف والآن ومرعوب وكذا بسبب إيه؟ بسبب هذا الجار. رب العالمين سبحانه وتعالى وصى بالجار، قال: الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل. وصى الله عز وجل بهؤلاء الأصناف. الأدب الثالث إكرام الجار. إكرام الجار، خلي بالك أن ممكن بكلمة تجبر خاطر إنسان، كلمة واحدة تجبر خاطر إنسان، وبكلمة تكسر قلب إنسان، بكلمة يعني ممكن حتى تنظر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما عدد الأعمال الطيبة فنوع في ذلك حتى وصل إلى لا تحقرن من المعروف شيئا، ولا أن تلقى أخاك بوجه طلق، مجرد الابتسامة، مجرد النظر بوجه بشوش في وجه الآخرين. يا أخوانا ده لا يكلف شيء، لا يكلفك مال ولا مجهود ولا وقت ولا حاجة خالص، مجرد أن الناس تراك مبتسما، فلا أقل لا أقل من أن تلقى الناس بوجه طلق كما قال النبي عليه السلام. فإكرام الجاري هذا واجب، إكرام الجاري واجب. وفي حديث رواه البخاري عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال: سمعت أذني هاتان، سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول أنا شفت النبي وسمعت النبي عليه السلام، رأيته بعيني وسمعته بأذني حين تكلم صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن جائزته، ومن كان قال وما جائزته، فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ جائزته يعني ما يستحقه الضيف، هذه تسمى عند العرب جائزة. ما هي الجائزة؟ الضيافة ثلاثة أيام، الضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقات عليه. يعني العرب كان عندهم شيء طيب وشيء جميل، كان عندهم الكرم هذا، كان سجية وطبع عندهم، كان سجية وطبعا عند العرب، فكانوا من باب الكرم إكرام الضيف الذي يأتي الغريب يجلس ثلاثة أيام لا يكلم، لا يكلم، ويقدم له واجب الضيافة، غداء وعشاء ونوم وكذا وكذا. بعد ثلاثة أيام ممكن بقول أنت رايح فين، جاي منين، كذا، خلاص. فإن زاد فهي صدقة بقى، صدقة إن أحببت، وإلا فيعني اعتذر لهذا الضيف. لكن عندهم كأن له جائزة اللي هي مسألة الضيافة ثلاثة أيام. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الأدب الرابع الاهتمام بالجيران، الاهتمام بالجار، وإن وجود الجار ده مهم جدا جدا وله مكانة عظيمة. ووصى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على الجار، كما يعني ورد أن صحابيا خرج فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، أو عفوا وجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما يتكلم مع آخر، فأطال النبي عليه الصلاة والسلام الكلام، أظن حديث أبي، أطال الكلام كتير جدا، وقف فترة طويلة جدا جدا. فلما أنهى النبي عليه الصلاة والسلام كلامه ودخل الصحابي وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: رأيتك كنت أريد أن أكلمك فرأيتك تتكلم مع رجل أو مع آخر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفرأيته؟ يعني أنت شفت اللي كان بيتكلم معايا؟ فقال: نعم. قال: ذاك جبريل. قال: ذاك جبريل، ولو جئت وسلمت لرد عليك السلام. يعني لو أنت جيت ودخلت علينا وسلمت لكان رد عليك السلام جبريل عليه السلام. ماذا كان يفعل ولماذا هذه المدة الطويلة التي قضاها مع النبي عليه السلام؟ قال: ما زال يوصيني بالجار، ما زال يوصيني بالجار. يعني هذه الوقفة الطويلة مع النبي عليه السلام كان جبريل عليه السلام يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بجاره، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يبقى الاهتمام بالجيران. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، يعني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حتى من شدة وصية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يوصي على الجار أو بالجار في وما له مكانة في الإسلام وما له من اهتمام واحترام وكذا وكذا وحرمة، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيرث في جاره، إن الجار يرث جاره، من شدة الوصية والاهتمام من جبريل عليه السلام. الأدب الذي بعد ذلك الهدية للجيران من الطعام ونحوه. الهدية للجيران، قلت لك أن هذا من باب تأليف القلوب، هذا من باب جبر الخاطر، هذا من باب الألفة بين الجيران، ليس لا تكون الحياة كلها جفاء ومعاناة وضنك وكل واحد بقى مشدود من الآخر والكلام ده، لا، إنما الهدية تدق العنق، الهدية تدق العنق. لو حد بس يعني ذك أي حاجة بسيطة كده أول ما تقابل حس إنه يعني له يد عليك وله جميل عليك وكذا وكذا، فالهدية بتهدئ من روع الإنسان وتفتح صدره وتفتح قلبه وتشرح صدره لك، يكون في تواصل وفي حب وفي تفاهم بينك وبين الجيران، وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرت لحضراتكم. قال: الأدب الخامس الهدية للجيران من الطعام ونحوه، يعني من الطعام أو من أي شيء آخر، من شراب، من هدية، من ملبس، من مأكل، من كذا، حتى لو يعني برفان أو كذا أو شيء من هذا القبيل، حاجة ممكن تكون بسيطة جدا لكن معنى لها معنى مثلا إيه كبير، أو سيحترمك وسيحبك وستفتح قلبه. وكما ذكرت روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، إذا طبخت مرقة فأكثر ماء الماء الذي يكون مع اللحم، وتعاهد جيرانك. يعني لو كان هذا الأمر يعني أصبح يعني صعب شوية على المسلمين أو على الناس بصفة عامة إلا من رحم الله، لكن لا أقل من أن حضرتك تتعاهدوا بهدية صغيرة أو كذا تفتح بها قلبه، ما فيش مانع من وقت لآخر تدعوه لتناول الغداء، لتناول العشاء، تجلس معه وتزوره. كل هذه من الأشياء التي تفتح قلب الناس جميعا وخاصة الجيران. روى الترمذي وحسنه عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ذبحت له شاة في أهله، ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي، قال: أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فأيضا هذا من باب الهدية، هذا من باب الهدية أن تطعمه وأن تعطيه من عندك هدية ولو كانت في القيمة في 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 قيمتها المادية صغيرة، لكن طبعا لها قيمة معنوية وتسبب كما ذكرت ألفة ومحبة بين الجيران. الأدب الذي بعد ذلك، وهذا أدب مهم جدا، صيانة عرض الجار وماله، صيانة عرض الجار وماله. لا تكن أول المفتشين عن عورة الجار، لا تكن أول الباحثين عن فضيحة الجار، لا تكن أول من يتعب الجار، لا تكن أول من يتسبب في إذاء الجار. ليه؟ مفروض أن أنت مسلم، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن تتبع عورة مسلم أو عورة إنسان فضحه الله عز وجل ولو على سريره، فضحه الله ولو مات على سريره. فالأصل نحن نكتم، الأصل نحن نستر، والأصل نحن لا نفضح. فلذلك صيانة الأعراض لا سيما أن تصون عرض الجار وماله، هذا من أكد المؤكدات التي أكدها الإسلام وكذا النبي صلى الله عليه وسلم، صيانة عرض الجار وماله. وذكر حديثا رواه الإمام أحمد بسند حسن عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمة، أو حرمه الله ورسوله، يعني الزنا حرمه الله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة، خلاص، بعشرة نسوة أيسر عليه. شوف الكلام، لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه، يعني أخف عليه في العقاب من أن يزني بامرأة جاره، أن يزني بامرأة جاره. قال: فقال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. قال: لن يسرق الرجل من عشرة أبيات، خبر أبيات، شوف المسألة، أيسر عليه من أن يسرق من جاره. إذا يعني تدبر هذا الكلام علم خطورة حق الجار، علم خطورة حق الجار، وأنه لا يتعدى عليه، لا ينظر إلى ما حرمه الله عز وجل في بيته، ولا يأخذ مالا محترما في بيته، ولا أن يختلسه، ولا أن يسرقه، ولا أن يدلس عليه، ولا كذا ولا كذا، أبدا أبدا. فهذه المسألة احذروها أيها المسلمون. الأدب الذي بعد ذلك، وهو إكرام الجار الأقرب فالأقرب، إكرام الجار الأقرب فالأقرب، يعني الإنسان يبدأ بالأقرب، مش معقول يبقى له جار قريب ثم يأتي الجار البعيد، هذا يخالف المعقول، يعني يخالف العقل. لكن الإنسان ينظر إلى جاره، إن كما ذكرت أن الجار ده ممكن هو أول إنسان تقع عينه في بيتك، وأول إنسان يلمح ما عندك، وأول إنسان يلاحظ ما في بيتك، هو الجار القريب ثم الأبعد ثم الأبعد. فالأصل أن أنت تهتم بالجار القريب ثم الأقرب ثم الأقرب وهكذا. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ والله إذا أهديت للاثنين لا بأس، لكن إذا كان المسألة أنك ستهدي إلى أحدهما، انظر قول النبي عليه الصلاة والسلام قال إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك إيه؟ منك بابا. إذن الأقرب فالأقرب، الأقرب منك هو الذي تعطيه وتهديه أولا، ثم بعد ذلك الذي بعده والذي بعده. الأدب الذي بعد ذلك إهداء اللبن للجار، إهداء اللبن للجار. كان عندك لبن فمن أفضل ما يهدى للجار هو اللبن، كما جاء في الصحيحين عن عروة عن عائشة رضي الله عنهما أنهما أن عائشة قالت لعروة ابن أختي إن كنا لننظر، أنها قالت لعروة إن كنا لننظر يعني أيام النبي عليه السلام إلى الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، ثلاثة أهلة في شهرين، هلال وهلال وهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، لأن الثلاثة أهلة ليست في ثلاثة أشهر، إنما هم في شهرين، الهلال أول الشهر ثم الهلال الآخر أول الشهر الثاني ثم الهلال الآخر أول الشهر الثالث، إذن ثلاثة أهلة في شهرين. قالت وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، لم توقد نار في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معناه أنه مفيش طعام. فقلت يا خالة، قلت يا خالة عروة بيسأل خالته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت قلت يا خالة ما كان يعشيكم، يعني كنتم تاكلون إيه؟ قالت الأسوداني، كانوا بيعيشوا على التمر والماء، التمر والماء فقط في ثلاثة أهلة في شهرين، لا يوقد في بيت النبي عليه السلام نار. قال فما كان عشاؤكم أو كان ما كان يعشيكم؟ فقالت رضي الله عنها التمر والماء، والأسودان التمر والماء، إلا أنه الشاهد بقى إلا أنه قد كان لرسول الله جيران من الأنصار، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، منائح اللي هو ما يعار من الشياه، خلاص يعني المنائح هذه كان زمان الجيران بتعير الشياه، تأخذ الجار يأخذ هذه الشاه فيحلبها ويأخذ ويشرب لبنها هو أولاده، يعني كانت هذه عادة عند العرب. فكانت تقول إلا أنه كان للرسول صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كانت لهم منائح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانهم فيسقينا، فيسقينا عليه الصلاة والسلام. فكان الجار يعطي ويهدي النبي صلى الله عليه وسلم اللبن فيشرب النبي عليه الصلاة والسلام ويسقي زوجاته رضوان الله تعالى عليهم. فهذه الهدية التي كانت تهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن السنة ومن الأدب مع الجار أن تهدي له إن استطعت إلى ذلك. الأدب التاسع عدم احتقار هدية الجار وإن كانت يسيرة. زي ما قلت لحضرتك في أول اللقاء، الهدية مش لازم تكون هدية كبيرة وفلوس كثيرة والكلام ده، لا، الهدية في قيمتها المعنوية، إنك افتكرت فلان، إن أنت تقدر فلان، إن هذا في حساباتك، إن هذا في حسابك، ولو كان شيء يسير، ولو كان شيئا يسيرا، كما سنرى هذا الحديث. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المسلمات، يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة، يعني ولو ضلع شاة صغير كده لا يساوي شيء، ضلع الشاة أصلا اللي هو ما يقرب ذراع الشاة يعني، هذا أصلا لا يؤكل، ليس فيه لحم، معظمه عظم يعني. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام ما تحقروش يا جماعة من الهدية أي شيء، حتى ولو كان شيء صغير جدا جدا لا قيمة له بالنسبة لكم، فقد يكون له قيمة كبيرة عند من أهديته هذه الهدية. فلا تحقرن هدية صغيرة إلى الجار أو إلى أحد المسلمين أو إلى أصدقائك أو زملائك أو ما إلى ذلك، فالهدية لها وقع طيب جدا جدا كما ذكرت لحضرتك على قلب من تهدى إليه، على قلب من تهدى إليه. الأدب الذي بعد ذلك ألا يمنع الجار جاره من استخدام حائطه إن احتاجه، يعني بقول لك الجار ده له حق، له حق كبير جدا، ومن ذلك أن الإنسان لا يحل له أن يمنع الجار أنه ينتفع بالحائط بالجدار، لا ينتفع ألا ينتفع بحائطه أو بجداره. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبه في جدار. تعرفين الحبل مثلا المسدود للغسيل أو الكلام ده، أو بيشد جدار أو يشد خشبة أو بيقيم سقف أو الكلام ده، فمن الآداب ومن السنة ومن الواجب ألا يمنع الجار جاره أن يغرس خشبة في جداره أو خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. يعني ليه أنتم لا تترجموا هذه الأوامر التي وهذه التوجيهات التي وجهها والتي نوه والتي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ فمن حق الجار ألا تمنعه إن احتاج إلى خشبة، أو أن يسند جارا، أو أن يشد سقفا، أو أن يفعل أو يشد حبلا، أو ما إلى ذلك. فلا يجوز للمؤمن أن يمنع جاره من أن يغرس خشبه في جداره لما له من حق عليه. فما بيقولنا بقى بالذين يتطاولون بالبنيان ويحجبون الريح ويحجبون الشمس ويحجبون كذا وكذا عن جيرانهم، هذا أخوانا حرام ولا يجوز أبدا. الأدب الذي بعد ذلك: أن تحب لجارك ما تحب لنفسك. معروف أن الإنسان لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، والجار من إخوانك المسلمين أو حتى لو من غير المسلمين، فله عليك حق، ولا بد أن تحب له ما تحب. فأنت لا تحب أن يؤذيك أحد فلا تؤذه، وأنت لا تحب أن يتبع عوراتك أحد فلا تتبع عوراته، وأنت لا تحب أن يفضحك أحد فلا تفضح جارك، وما إلى ذلك من الأشياء التي ذكر. روى مسلم: أن تحب لجارك ما تحب نفسك. روى مسلم في صحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. وبهذا الأدب نكون قد انتهينا من آداب الجيران، والتي ذكرتها نذكر الأدب الأول عدم إيذاء الجار، الأدب الثاني أن يأمن جاره شره، الأدب الثالث إكرام الجار، الأدب الرابع الاهتمام بالجيران، الأدب الخامس الهدية للجيران من الطعام ونحوه، الأدب السادس صيانة عرض الجار والأقرب فالأقرب، الأدب السابع إكرام الجار والأقرب فالأقرب، الأدب الثامن إهداء اللبن للجار، الأدب التاسع عدم احتقار هدية الجار وإن كانت يسيرة، الأدب العاشر ألا يمنع الجار جاره من استخدام حائطه إن احتاجه. ثم ذكرت الأدب الأخير أن تحب لجارك ما تحب لنفسك. وبهذا الأدب نقول قد أنهينا الأداب الخاصة بالجيران، وبحول الله السلسلة مستمرة في مع سلسلة آداب مهمة لعموم الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، أن يتقبل منا صالح الأعمال، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
والخير الأبقى يأتينا درسا
في هذا القرآن موعظة